بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. موضوع البحث كما قلتم مظلومية الزهراء سلام الله عليها. ولماذا لم تقولوا مناقب الزهراء؟ أو لم تقولوا حياة الزهراء، وإنما عنونتم مظلومية الزهراء. قد يقال كما قيل قضايا الزهراء سلام الله عليها قضايا تاريخية، ولا ينبغي أن تثار القضية التاريخية، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. سنحاول أن نبحث عن هذه القضية بلا أي تعصب وتشنج، وإن كان الصبر على ما وقع وقراءة ما وقع والحديث عما وقع وتحمل ذلك كل أمر صعب. سترون أني لا أذكر شيئا لا من مصادر قومي فحسب، بل من أعظم مصادرهم وأشهر كتبهم وأصح كتبهم وأسبق كتبهم وأقدمها. سأحاول قدر الإمكان. ولو كانت قضية تاريخية فحسب، فحروب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغزواته كلها قضايا تاريخية، ومواقف أمير المؤمنين في تلك الغزوات والحروب قضايا تاريخية، ومبيت علي في ليلة الهجرة على فراش رسول الله قضية تاريخية، وزواج علي من فاطمة الزهراء بعد أن رد رسول الله غيره قضية تاريخية، وحروبه أيضا قضايا تاريخية، وقضية كربلاء وشهادة الحسين عليه السلام، اصحابه واولاده طبيعه التاريخ. ولماذا نبحث عنها؟ وحتى عند اهل السنه ايضا كون ابي بكر مع رسول الله في الغار قضيه تاريخيه. صلاته التي يزعمونها في مكان رسول الله في مرضه قضية تاريخية. وهكذا بقية الأمور التي يستدلون بها في كتبهم بزعمهم على فضائل أئمتهم ومناقب أمرائهم وخلفائهم. الحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبنا، وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخرت عنها كلها مترتبة على تلك القضية. ومذهب الطائفة الإمامية الاثنى عشرية بلا قضية الزهراء سلام الله عليها وبلا تلك الآثار المترتبة على تلك القضية، هذا المذهب يذهب ولا يبقى. ولا يكون فرق بينه وبين المذهب المقابل. سنبحث عن قضية الزهراء سلام الله عليها في ضمن مطالب، وهذه المطالب مترتبة، أي كل مطلب يترتب على المطلب الآخر حتى نصل إلى المطلب الأخير ونستنتج من جميع هذه المطالب. وسترون أنها قضية علمية عقائدية مذهبية لها كل التأثير في مصير هذا المذهب، ولها كل التأثير في سلوك أبناء هذا المذهب، وإليكم المطالب بالتفصيل. المطلب الأول، أحاديث في مقام الزهراء سلام الله عليها. ومنزلتها عند الله وعند الرسول. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، حتى أن عدة من علماء الفريقين دونوها في كتب مفردة، وقد انتخبت من تلك الأحاديث هذه الأحاديث التي سأقرأها وسترون أن مصادرها من أقدم المصادر وأهمها. الحديث الأول: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء العالمين. هذا الحديث بألفاظه المختلفة موجود في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق، وفي مسند أحمد، وفي الخصائص للنسائي، وفي مسند أبي داود الطيالسي، وفي صحيح مسلم في باب فضائل الزهراء، وفي المستدرك وصحيح الترمذي وابن ماجه وغيرها من الكتب. ففاطمة سيدة نساء العالمين. الحديث الثاني: في أن فاطمة سلام الله عليها برعة من النبي. فاطمة برعة مني من أغضبها أغضبني. هذا الحديث في هذا اللفظ في صحيح البخاري وعدة من المصادر. فاطمة برعة مني يريبني ما أراغها ويؤذيني ما آذاها. في هذا اللفظ في صحيح البخاري ومسند أحمد وصحيح أبي داود وصحيح مسلم وغيرها من المصادر. إنما فاطمة برعة مني يؤذيني ما آذاها. بهذا اللفظ في صحيح مسلم. إنما فاطمة برعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. بهذا اللفظ في مسند أحمد في المستدرك وصحيح الترمذي. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. فاطمة برعة مني يقبضني أو يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها أو يبسطها بحسب الظاهر في المسند بهذا اللفظ، وفي المستدرك قال صحيح الإسناد، وفي مصادر أخرى. الحديث الثالث: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هذا الحديث تجدونه في المستدرك وفي الإصابة، ويرويه صاحب كنز العمال عن أبي يعلى والطبراني وأبي نعيم ورواه غيرهم. الحديث الرابع: أسر النبي إليها أنها أول أهل بيته لحوقا به. هذا كان عند وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه دعاها فسارها فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. في بعض الألفاظ: فشق ذلك على عائشة أن يكون سر دونها. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلفتها عائشة أن تخبرها، فقالت: سارني رسول الله أو سارني النبي فأخبرني أنه يقبض في وجعه هذا فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. هذا الحديث في الصحيحين وعند الترمذي والحاكم وغيرهما. خامسا عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها غير أبيها. هذا الحديث تجدونه في المستدرك في الاستيعاب في حجة الأولياء. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. الحديث السادس عن عائشة أيضا كانت إذا دخلت عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها فأجلسها في مجلسه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي أيضا. الحديث السابع أخرج الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: فاطمة أحب إلي أو أحب إلي منك وأنت أعز إلي منها. فاطمة أحب إلي منك وأنت أعز علي منها. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. هذه هي الأحاديث التي انتخبتها لتكون مقدمة لبحوثنا الآتية، وسنستنتج من هذه الأحاديث في المطالب اللاحقة وفي الحوادث الواقعة. وهي أحاديث كما رأيتم في المصادر بأسانيد صحيحة، ودلالاتها أيضا لا تقبل أي مناقشة. ومن دلالات هذه الأحاديث أن فاطمة سلام الله عليها معصومة، بالإضافة إلى دلالة آية التطهير وغيرها من الأدلة. مضافا إلى أن غير واحد من حفاظ القوم وكبار علمائهم قالوا بأفضلية الزهراء سلام الله عليها من الشيخين بسبب هذا الحديث، وحديث فاطمة بضعة مني بالخصوص. بل قال بعضهم بأفضليتها من الخلفاء الأربعة كلهم، ولا مستند لهم إلا الأحاديث التي ذكرتها. وأقرأ لكم عبارة المناوي وكلامه المشتمل على بعض الأقوال من كبار علماء القوم. ففي فيض القدير بشرح حديث فاطمة برعة مني قال: استدل به السهيلي وهو حافظ كبير من علمائهم، وهو صاحب شرح سيرة ابن هشام وغيره من الكتب. استدل به السهيلي على أن من سبها كفر. لماذا؟ لاحظوا، لأنه يغضبه، أي لأن سبها يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل به السهيلي على أن من سبها كفر لأنه يغضبه وأنها أفضل من الشيخين. وإذا كانت اللام هذه لام تعليل لأنه يغضبه، والعلة إما معممة وإما مخصصة، ولا بد أن تكون هنا معممة، فسبها يجب الكفر لأنه أي السب يغضبها فيكون أذاها أيضا موجبا للكفر، لأن الأذى بالنسبة للزهراء وأذى الزهراء سلام الله عليها يغضب رسول الله بلا إشكال. قال المناوي قال ابن حجر وفيه أي في هذا الحديث تحريم أذى من يتأذى المصطفى بأذيته، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى به بشهادة هذا الخبر. ولا شيء أعظم من إدخال الأذى عليها من ولدها أو في ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا والعذاب الآخرة أشد. في هذا الحديث تحريم أذى فاطمة وتحريم أذى فاطمة لأنها ضرعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المناوي قال السبكي الذي نختاره وندين الله به إن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. الذي نختاره أو ندين الله به إن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. قال المناوي قال شهاب الدين بن حجر ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه المحققون. قال المناوي وذكر العلم العراقي أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق. إذن لا يبقى خلاف بيننا وبينهم في أفضلية الزهراء من الشيخ، وفي أن أذاها موجب للدخول في النار. ثم إن هذه الأحاديث كما قرأنا وسمعتم وترون أحاديث مطلقة ليس فيها أي قيد، إنما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة، لا يقول إن كانت القضية كذا، لا يقول بشرط أن يكون كذا، لا يقول إن كان غضبها بسبب كذا، ليس في الحديث أي تقييد. إن الله يغضب لغضب فاطمة، هذا الغضب بأي سبب كان ومن أي أحد كان وفي أي زمان أو أي وقت كان. عندما يقول يؤذيني ما آذاها، لا يقول رسول الله يؤذيني ما آذاها إن كان كذا، إن كان المؤذي فلانا، إن كان في وقت كذا. ليس في أي قيد، بل الحديث مطلق يؤذيني ما آذاها. ودلت الأحاديث هذه على وجوب قولها وحرمة تكذيبها. وقد شهدت عائشة بأنها سلام الله عليها أصدق الناس لهجة ما عدا والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله قال كل هذا وفعله مع علمه بما سيكون من بعده. المطلب الثاني في أن من آذى عليا فقد آذى رسول الله. كان المطلب الأول في أن من آذى فاطمة فقد آذى رسول الله. المطلب الثاني في أن من آذى عليا فقد آذى رسول الله. وذاك قوله صلى الله عليه وآله وسلم من آذى عليا فقد آذاني. هذا الحديث تجدونه في المسند وفي صحيح ابن حبان وفي المستدرك وفي الإصابة وأسد الغابة، وأورده صاحب كنز العمال عن ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه والطبراني، وله أيضا مصادر أخرى. المطلب الثالث في أن بغض علي علامة النفاق. أخرج مسلم في صحيحه عن علي عليه السلام قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي إلي. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي. وهل يكون تأكيد أكثر من هذا؟ أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني أو يبغضني إلا منافق. تجدون هذا الحديث بهذا اللفظ أو بمعنى عند النسائي والترمذي وابن ماجه وفي مسند أحمد وفي المستدرك وفي كنز العمال عن عدة من كبار الأئمة. وفي مسند أحمد والصحيح الترمذي عن أم سلمة كان رسول الله يقول هذه الصيغة تدل على الاستمرار. كان رسول الله يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. نستفيد من هذه الأحاديث في هذا المطلب؟ أن حب علي وحب المنافقين لا يجتمعان، لو أن أحدا يعتقد حتى بإمامة علي وولايته بعد رسول الله، إلا أنه لا يبغض المنافقين، هذا الشخص هو أيضا منافق ومطرود من الطرفين، أي من المؤمنين ومن المنافقين، لأن المنافقين لا يعتقدون بولاية علي وهذا يعتقد، ولأن المؤمنين لا يحبون المنافقين وهذا يحب، ولا يمكن الجمع بينهما بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال. المطلب الرابع في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا بأن الأمة ستغدر به، قال علي عليه السلام: إنه مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. وقد قرروا أن كل حديث وافق الذهبي فيه الحاكم النيسابوري في التصحيح فهو بحكم الصحيحين، ومن رواة هذا الحديث أيضا ابن أبي شيبة والبزار والدار قطني والخطيب البغدادي والبيهقي وغيره. المطلب الخامس في غرائنا في صدور أقوام، أخرج أبو يعلى والبزار بسند صححه الحاكم والذهبي وابن حبان وغيرهم عن علي عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذ بيدي ونحن نمشي في بعض سكك المدينة إذ أتينا على حديقة، فقلت: يا رسول الله، ما أحسنها من حديقة؟ فقال: إن لك في الجنة أحسن منها. ثم مررنا بأخرى فقلت: يا رسول الله، ما أحسنها من حديقة؟ قال: لك في الجنة أحسن منها. حتى مررنا بسبع حدائق، كل ذلك أقول: ما أحسنها؟ ويقول: لك في الجنة أحسن منها. فلما خلى لي الطريق اعتنقني ثم أجهش باكيا، قلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ قال: ضرائن في صدور أقوام لا يبدونها لك إلا من بعد. قال: قلت: يا رسول الله، في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك. هذا اللفظ في مجمع الفوائد، مجمع الزوائد عن أبي يعلى والبزار، ونفس السند موجود في المستدرك وقد صححه الحاكم والذهبي، فيكون سنده صحيحا يقينا، لكن اللفظ في المستدرك مختصر وذيله غير مذكور، والله أعلم ممن هذا التصور، هل من الحاكم أو من الناسخين أو من الناشرين. فراجعوا، السند نفس السند عند أبي يعلى وعند البزار وعند الحاكم، والحاكم يصححه والذهبي يوافقه، إلا أن المستدرك مقطوع الذيل والحديث فيه أبتر، لأنه إلى حد إن لك في الجنة أحسن منها لا أفكر. وهناك أحاديث أيضا صريحة في أن الأقوام المراد من الأقوام في هذا الحديث هم قريش، وفي المطلب السادس أيضا بعض الأحاديث أيضا تدل على ذلك. لاحظوا المطلب السادس في أن قريشا سبب هلاك الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. وعن أبي هريرة أيضا قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقالوا: مروان غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميه بني فلان بني فلان. والحديثان في الصحيحين. المطلب السابع في أن الغدر الذي كان والضغائن التي بدت لم يروى منها إلا القليل، وهذا المطلب مهم. في أن الغدر الذي كان والضغائن التي بدت اللي أخبر عنها رسول الله لم يروى منها في الكتب إلا القليل، والسبب واضح، لأنهم منعوا من تدوين الحديث، وعندما دون فقد دون على يد بني أمية وفي عهدهم، وهذا سنة أي السنة عند أهل السنة هكذا، ومن كان عنده شيء من تلك الأمور التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يروي، وإذا رواه لم ينقلوه ولم يكتبوه، ومنعوا من نشره ومن نقله إلى الآخرين، حتى أن من كان عنده كتاب فيه شيء من تلك القضايا أخذوه من أو أخفاه ولم يظهروا لأحد. أذكر لكم موارد من هذا القبيل. قال ابن عدي في آخر ترجمة عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كتاب الكامل، قال: ولعبد الرزاق بن همام، هذا شيخ البخاري، ولعبد الرزاق بن همام أصناف حديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ولم يروا بحديثه بأسا، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات، فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث، ولما رواه في مكالم غيرهم مما لم أذكره في كتاب هذا، مما لم أذكره في كتاب هذا. وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناخير، راجعوا كتاب الكامل لابن عدي بترجمة عبد الرزاق لهم، هذا واحد، وبترجمة عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ الكبير. يقول ابن عدي: سمعت عبدان يقول، وحمل ابن الخراش إلى بندار جزئين صنفهما في مثالب الشيخين. حمل ابن خراش إلى بندار جزئين صنفهما في مثالب الشيخين، فأجازه بألفي درهم. أين هذا الكتاب الذي هو في جزئين؟ قال ابن عدي: فأما الحديث فأرجو أنه لا يتعمد الكذب، فالرجل ليس بكافر. ولو راجعتم سير أعلام النبلاء للدهلي، أو راجعتم تذكرة الحفاظ للدهلي، لرأيتم الذهبي ينقل هذا المخبر ويتهجم على ابن الخراس ويشتمه ويسبه سب الذين كفروا، ولا يتوهمن أحد أن هذا الرجل ابن الخراس من الشيعة، وذلك لأن هذا الرجل من كبار علماء القوم في الجرح والتعديل، ويعتمدون على آرائه في رد راو أو قبوله. أذكر لكم موردا واحدا، يقول ابن خراش بترجمة عبد الله بن الشحيق، يقول الذهبي، يقول ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، يقول: قال ابن خراش، كان عبد الله بن الشقيق، كان ثقة وكان عثمانيا يرضى عليا. فابن خراش ليس بشيعي، لأنه يوثق هذا الرجل مع تصريحه بأنه كان عثمانيا يرضى عليا، فلا يقال ولا يتوهم أن هذا الرجل ابن خراش من الشيعة من كبار حفاظهم، إلا أنه ألف الجزئين في مدارج الشيخين. مورد آخر في كتاب العلل لأحمد بن حنبل، قال أحمد: كان أبو عوانة الذي هو من كبار محدثيهم وحفاظهم وله كتاب اسمه الصحيح، صحيح أبي عوانة، كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب رسول الله وفيه بلايا، فجاء سلام أو سلام ابن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة أعطني ذاك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سلام أو سلام فأحرقه. ويروي أحمد بن حنبل في نفس الكتاب عن عبد الرحمن بن مهدي قال: فنظرت في كتاب أبي عوانة وأنا أستغفر الله، يستغفر الله من أنه نظر في هذا الكتاب، والشخص الآخر جاء إليه وأخذ الكتاب منه وأحرقه بلا إذن منه ولا رضا. مورد آخر، ذكروا بترجمة الحسين ابن الحسن الأشقر أن أحمد بن حنبل حدث عنه وقال: لم يكن عندي ممن يكذب، حدث عنه وقال: لم يكن عندي ممن يكذب. فقيل له: إنه يحدث في أبي بكر وعمر، وأنه صنف بابا في معايبهما، فقال: ليس هذا بأهل أن يحدث عنه. أولا، أين ذاك الباب الذي اشتمل على هذه القضايا، ولماذا لم يصل إلينا؟ ثم بمجرد علمه، أي علم أحمد بأنه صنف مثل هذه الأحاديث في كتاب، سقط من عين أحمد وأصبح كذابا لا يعتمد عليه ولا يروى عنه. مورد آخر، في ميزان الاعتدال بترجمة إبراهيم ابن الحكم ابن ظهير الكوفي، قال أبو حاتم: روى في مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه، روى في مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه، فراحت تلك الروايات. وهذا بعض ما ذكروا في هذا الباب. ثم إنهم ذكروا في تراجم رجال كثيرين من أعلام الحديث والرواة الذين هم من رجال الصحاح، ذكروا إنه كان يشتم أبا بكر وعمر. لاحظوا هذه العبارة بترجمة إسماعيل ابن عبد الرحمن السبي، بترجمة كليب أو تليب ابن سليمان، بترجمة جعفر ابن سليمان الضرعي وغير هؤلاء. ولماذا كانوا هؤلاء يشتمون؟ هل بلغهم شيء أو أشياء مما أدى وشدد في أن يجوز لهم أن يشتمون ويسبون؟ وأين تلك القضايا؟ وأما ما ذكروا بترجمة الرجال وكبار علمائهم وحفاظهم من شتم عثمان وشتم معاوية فكثير جدا، وأعتقد أنه لا يحصى لكثرته. و ولقد فشى وكثر اللعن أو الطعن في الشيخين في النصف الثاني من القرن الثالث. يقول زائدة بن قدامة ووفاته في النصف الثاني من القرن الثالث: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ وكثر حتى في القرن السادس من الهجرة جاء أحدهم وهو الحافظ المحدث عبد الوغيث بن حرب الحنبلي البغدادي، فألف كتابا في فضل يزيد بن معاوية وفي الدفاع عنه والمنع عن لعنه. فلما سئل عن ذلك قال بلفظ العبارة: إنما قصدت كف الألسنة عن لعن الخلفاء. إنما قصدت كف الألسنة عن لعن الخلفاء حتى جاءت تفتزان في القرن الثامن وأواخر القرن الثامن من الهجرة، وقال في شرح المقاصد: فإن قيل فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد، فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد، فإن قيل قلنا تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى بالأعلى. حتى جاء كتاب عصرنا فألفوا في مناقب يزيد وألفوا في مناقب الحجاج وألفوا في مناقب هند، وإني لأعتقد أنهم يعلمون بأن هذه المناقب والفضائل والذي يذكرونه في الدفاع عن هؤلاء وأمثالهم كله كذب، وأن هؤلاء يستحقون اللعن، إلا أن الغرض هو إشغال الكتاب والباحثين والمفكرين وسائر الناس بمثل هذه الأمور، وكي لا يبقى هناك مجال لأن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى. ومن هنا نفهم أن محاربتهم لقضايا الحسين عليه السلام ومحاربتهم لمآتم الحسين عليه السلام ولقضايا عاشوراء كل ذلك لئلا يلعن يزيد ولئلا ينتهى إلى الأعلى فالأعلى. وإلى بقية المطالب في الليلة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.